أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. نستكمل الحديث في هذا الجزء وهو الجزء الثاني عن حقوق النساء اللواتي تعرضن لأخطاء طبية وضمان حصولهن على حقوقهن في القانون اليمني. سامعينا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. تحدثنا في الحلقة السابقة وهي الجزء الأول من هذا الموضوع عن حقوق النساء اللواتي تعرضن لأخطاء طبية وفقا للقانون اليمني وآليات إثبات الخطأ والحصول على التعويضات المناسبة وأسباب الوقوع بالخطأ الطبي وأيضا الجهات المعنية بالتحقيق وتولي هذه القضايا. في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن ما تبقى من نقاط مع القاضي محمد عبد القوي الشميري بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان. نرحب بكم سامعينا الكرام من جديد في هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من موضوع الأخطاء الطبية وحقوق المرأة في التقاضي في هذه المسألة، ونرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك أخي محمد في الأخوان المستمعين.
أهلا قاضي، تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع عن الأخطاء الطبية وحقوق المرأة في التقاضي في هذه المسألة وأيضا المواد القانونية والقوانين التي تضمن هذه الحقوق، وكيف يحدد القانون اليمني المسؤولية القانونية المدنية والجنائية عن الخطأ الطبي المتسبب في ضرر جسدي أو نفسي للمرأة. لو تضعنا أو أول شيء دعنا نعلق على ما جاء في الاستطلاع الميداني.
نعم، الاستطلاع الميداني الذي ذكر الأخطاء الطبية وما تقوم به هذه الجهات من أخطاء ترتكب في حق الإنسان، حيث رأينا أن كثيرا من الإخوة قد عانوا وقد عاصروا وقد واجهوا الكثير من الأخطاء الطبية والتي أزهقت فيها كثير من الأرواح، كما أدت إلى بتر عدد من الأعضاء، أدت إلى كثير من الأمراض، أدت إلى كثير. ولكن للأسف الشديد وكما نعلم وكما قالوهم أنه لم يجدوا حتى حالة واحدة من الحالات تم محاسبتها أو تم رفع قضية عليها وتم كسبها بصالح المجني عليه. فللأسف الشديد عندما تحدث هذه الأخطاء الطبية نجد من يقوم بالتغطية عليهم من منشآت صحية حيث أنها لا تعمل لصالح المريض الذي ارتكب في حقه هذا الجرم، إنما تعمل لصالح ذلك الطبيب الذي أخطأ في حق مريضه، الطبيب الذي أهمل حق مريضه، الطبيب الذي تهاون في صحة مريضه، مما يؤدي إلى تفاقم هذه الأوضاع. كما أنه نلاحظ الأخوة الذين استمع إليهم وقدر برأيهم قالوا من ذلك أنها جريمة لا تغتفر بسبب أنه لا يوجد من يوصف المجني عليه، أنه تكون البعض علق بأنها تؤدي إلى مضاعفات أحيانا نفسية وعقلية وهكذا. تفضل.
نعم، إذا قاضي قبل البدء بمحاور وأسئلة للجزء الثاني، ضعنا بملخص للجزء الأول وما تحدثنا عنه يعني من القوانين النافذة التي ممكن أن تضمن هذه الحقوق وأيضا النصوص القانونية وما خرجنا به في الجزء الأول.
نعم، الجزء الأول وكان أن تطرقنا له من خلال أولا القوانين اليمنية التي تضمن حق المرأة، وقلنا أن قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 سنة 94 والمواد الأخرى التي رقمها 54 وكذلك 114 تبع أن قانون تنظيم دولة المهنة الطبية رقم 26 سنة 99 وما نصت عليه المادة رقم 64 بالإضافة إلى القانون المدني رقم 14 سنة 2002 بما نصت عليه المادة 256، وكل هذه هي التي تضمن حقوق المرأة وتضمن الحق في رفع الدعوى الجنائية بناء على هذه القوانين. بالإضافة إلى ذلك تطرقنا إلى النصوص القانونية التي تحدد مفهوم الخطأ الطبي وتفصل بينه وبين المضاعفات الطبية، حيث قلنا أنه في الجانب الجنائي تطرق إلى ذلك قانون الجرائم والعقوبات بنصوص المواد من 214 إلى 221 بالإضافة إلى الجانب الجنائي المهني، وهو قد تطرق إليه المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة والقانون 65 من قانون مزاولة المهنة، وما ذكروه أنه كيف يعتبر والتي يمكن اعتبارها معايير الخطأ الجسيم. اتشمنا أن الخطأ الجسيم يندرج تحت هذه المعايير إتاحة استعمال المهنة الجهل الفاضح بالصورة الطبية، الإهمال والتقصير، مخالفة التعليمات، وكذلك أي فعل من هذه الأفعال إذا أدى إلى ضرر للمرأة يعد خطأ جسيما. كما ميزنا كذلك التمييز يكون بالإثبات على المدعي اللي هي المرأة أو ذويها، بإضافة لأخذنا تحديد القانون اليمني المسؤولية القانونية، وكذلك الخطأ عن الخطأ الطبي أن تسد في ضرر جسدي أو نفسي للمرأة. قلنا المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، وحددنا كذلك ما خلصنا إليه من دعوة جنائية ضد الطبيب الذي أجرى هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك تطرقنا إلى الأسباب الشائعة للأخطاء الطبية في منظور قانون من منظور قانوني، والتي تستوجب إثبات عنصر الإهمال أو قلة الكفاءة أو مخالفة لأصول المهنة الطبية. من خلال ما اضطررنا إليه من الإهمال وعدم بذل العناية الواجبة بالإضافة إلى قلة الكفاءة وكذلك مخالفة الأنظمة واللوائح بالإضافة إلى التقصير في الواجب، هذه كلها تطرقنا إليها في جلستنا السابقة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المحددة التي يجب على المرأة اتباعها من الإجراءات، وكذلك الجهات القضائية والجهات النقابية، بالإضافة إلى دور الجهات القضائية كالنيابة والمحكمة في التحقيق الفني. جبنا عن دور النيابة ودور المحكمة وآلية الاستعانة باللجان الطبية أو الخبراء القضائيين أو الخبرة القضائية، هذه كلها تطرقنا إليها.
نعم. طيب قاضي، ما هي العقوبات التأديبية والجنائية التي يمكن أن تفرضها القوانين اليمنية مثل قانون مزاولة المهنة وقانون العقوبات على الأطباء والمؤسسات الصحية في حال ثبوت الخطأ الطبي للجسيم؟
نعم، العقوبات الجنائية بموجب قانون الجرائم والعقوبات، النقطة الأولى في حال الوفاء الخطأ أو الوفاة الخطأ، المادة 214 هي العقوبات الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو دية كاملة إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص، بالإضافة إلى التعويض. النقطة الثانية الإصابة الخطأ، المادة 216 إذا نتج عن الخطأ مرض أو عجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يوما، العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 1 سنة أو غرامة إذا نتج عنها مستدينة فقدان منفعة يد أو عضو أو رجل أو أي حاجة، تزيد العقوبة بحسب هذا العضو الذي ينتفع به هذا المواطن. اثنين، العقوبات التأديبية، الموجب قانون تنظيم مزاولة المهنة بحق الطبيب نصت المادة 65 من قانون ذات المهنة بناء على تقرير من مجلس النقابة يمكن توطيه إحدى العقوبات التالية مثل الضرار والغرامة ووقف الرخصة لمدة لا تزيد عن سنة. كذلك شطب اسمه من سجل النقابة ومنع منعه من الممارسة لمهنة الطب، وهذه أقصى عقوبة تعديلية. النقطة الثانية بحق المؤسسة الصحية يمكن لوزارة الصحة سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة بشكل مؤقت أو دائم إذا ثبت تكرار الخطأ أو وجود إدارة غير مشيدة. هذا أنا خلصت إليه، تفضل.
نعم، إذا قاضي دعنا نذهب للفاصل الأول ثم نعود ونكمل الحديث فيما تبقى من أسئلة. فاصل سامعينا الكرام ثم نعود. أهلا بكم مستمعين، أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث في الجزء الثاني من حقوق النساء اللواتي تعرضن لأخطاء طبية وفقا للقانون، ونرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا المستمعين.
أهلا بك قاضي. ما هي سبل الطعن أو الاستئناف المتاحة للمرأة في القانون اليمني إذا صدر حكم قضائي غير منصف في دعوى الخطأ الطبي؟
نعم، يضمن قانون المرافعات المدني والجزائي للمرأة كمشتكية أو داعية مدنية حق الطعن في الأحكام التي تردها غير عادلة عبر الدرجات القضائية التالية. مثلا في الاستئناف ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية يمكن للمرأة المرأة العامة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم. يعيد الاستئناف لدى القضية بشكل كامل في الوقائع والقوانين. اثنين، النقض وهو التمييز يسمى في بعض الدول يسمى النقض ويسمى التمييز ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئناف يمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا محكمة النقض خلال 60 يوما. النقطة الثانية، دور المحكمة العليا يركز على مراجعة صحة تطبيق القوانين وسلامة الإجراءات وليس إعادة النظر في الوقائع مرة أخرى إلا في حدود دقيقة من الخطأ الجسيم في تطبيق القانون أو تفسيره أو وجود تناقض في أسباب الحق. ثلاثة، إعادة المحاكمة. طريقة استئناف طريقة استثنائية للطاعن في الحق البات الذي أكسب قوة الأمر المقضي به في حالة محددة جدا منصوص عليها في القانون مثل ظهور أدلة جديدة كان مثلا من شأن هذه الأدلة إن تعمل على تغيير الحكم لو كانت معروفة أثناء المحاكمة فظهرت هذه الأدلة فجأة. هنا يستطيع الإنسان أنه يطالب بإعادة المحاكمة. الخلاصة من ذلك للمرأة المسار القانوني الكامل للطعن بدءا من الاستئناف لإعادة النظر في الوقائع وانتهاء بالنقض التصحيحي الأخطاء القانونية ضمان الوصول إلى حكم عادل.
تفضل. نعم، طيب قاضي، نأتي إلى دور التوعية بأخطار الأخطاء الطبية. كيف يمكن المجتمع التوعية بأخطار هذه الأخطاء؟
نعم، يمكن التوعية من خلال قنوات متعددة ومتكاملة. أولا الحملات الإعلامية والتوعوية، استخدام التلفزيون الراديو وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مقاطع توعوية بلغات بسيطة ومطلوبة لدى العامة، التركيز على قصص واقعية مع الحفاظ على الخصوصية، لا تذكر أسماء ولا تذكر الجوال، يعني حاجة تبين الشخص الذي وقع عليه هذا الخطأ، التوضيح العواقب الإنسانية والمادية والأخطاء الطبية. اثنين، التوعية داخل المؤسسة الصحية، وضع بستارت يعني لوحة توقيت المستقبل في المستشفى والعيادات، تشرح للمرضى حقوقهم، مثل حقوقهم في العلاجات التشخيص وضعنتهم في العلاج والمخاطر المحتملة. بظاهر ذلك توزيع كتيبات مبسطة على هؤلاء المرضى. النقطة التي بعدها هي المراجعات. كذلك هنا نلاحظ أن هذه النقطة مثل الأنشطة المجتمعية المباشرة هي تمثل في حقن ندوات وحوارات اجتماعية في المراكز الثقافية والنقابية والجامعات، مشاركة أطباء ومحامين ومسؤولين اجتماعيين، كما أن التكابر مع خطباء المساجد دعوة الأطباء إلى إتقان العمل وإلقاء الضوء على جانب الأخلاقية والأخلاق الطبية التي اكتسبوها من خلال معارفهم ودراساتهم. أربعة، دور المدرسة والجامعة، إدراج مفاهيم الصحة المجتمعية وحقوق المريض ضمن المناهج التعليمية حتى على مستوى بسيط. هذا كله نستطيع من خلاله توعية المريض بالإضافة إلى توعية المستشفى عن الأخطاء التي قد تنجم عنها الأخطاء الطبية. تفضل.
نعم، ما هي الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز ثقافة السلامة الطبية في المجتمع؟
نعم، هناك طرق عدة تعزز ثقافة السلامة الطبية، يتطلب جهودا من جميع الأطراف. مثلا واحد، من جانب المؤسسات الصحية، تطبيق معايير الجودة والسلامة من خلال برامج منع العدوى، وكذلك التأكد من هوية المريض، كما يجب التوثيق الدقيق للمعلومات. النقطة الثانية هي إنشاء أنظمة للإبلاغ الداخلي عن الأخطاء دون خوف من عقاب تحليلها ومنع تكرارها. ما أرش أنهم يقوموا بعملية التستر على من أخطأ ولا يوضحونه للآخر حتى لا يستمر ثانية. كذلك تدريب الكوادر الطبية باستمرار على مهارات التواصل مع المريض والأخلاقيات المهنية. بالإضافة إلى النقطة الثانية وهي من جانب المريض والمجتمع مثلا، من خلال تشجيع المرضى على طرح الأسئلة على الأطباء أو على أطبائهم عن مثلا عن أدويتهم، ما هي هذه الأدوية، حقيش هذه الأدوية، تعالجش هذه الأدوية، أو كذلك خيارات العلاج. يمكن أن يكون من المريض خيارات العلاج، إن من تعالج كذا أو كذا فاشلة. بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية الحصول على رأي طبي ثاني في الحالات الجراحية أو العمليات الكبرى، كما أن نشر ثقافة الاحتفاظ بذات الدراسات الطبية الشخصية. النقطة الثالثة من جانب الجهات الرقابية، جعل الحصول على شهادة الجودة كشهادة الاعتماد أو أي شهادة شرطا لتحديد تراخيص المؤسسة الصحية. هذه ما خلصت إليه من خلال هذه الخطبة.
حتى أحيانا يقضي تعطى شهادة مزاولة المهنة مثلا للطبيب أو المنتمي للمهنة الطبية ربما دون خبرة مسبقة يعني، وهذا كله على حساب صحة المريض والمرضى.
نعم هذه حقيقة، ولكن يجب على الوزارة أن تكثف من الرقابة وأن لا تعطى مزاولة المهنة إلا لمن كان قد متمكن من أداء عمله حتى لا يخطئ ولا يجلس يتعلم على أرواح
الوزارة. طيب كيف يمكن أن يساهم المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي القانوني بين النساء حول حقوقهن وكيفية التعامل مع حالة الأخطاء الطبية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة؟
نعم هناك عدة نقاط يمكن أن نتطرق إليها. أولا دور المجتمع المدني اللي هي الجمعيات والمنظمات حقوق المرأة من خلال عقد ورش، مثلا ورش عمل توعوية. هذه الورش تقوم بشرح الخطوات القانونية بدءا من كيفية كتابة شكوى إلى الجهات المختصة وأهمية تقارير الخبرة الطبية. بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية الأولية من خلال عيادات قانونية مجانية بالتعاون مع معاملين متطوعين يتم التنسيق معهم لكي يأخذوا الاستشارات القانونية. كذلك إصدار أدلة مبسطة على شكل كتيبات أو انفوغرافيك توضح حقوق المريض القانونية بالتفصيل، بالإضافة إلى الضغط والمناصرة للضغط على السلطة تعديل القوانين أو تطبيقها بشكل أكثر فاعلية لحماية حقوق المريضة. إثنين دور الإعلام، دور الإعلام من خلال برامج حوارية متخصصة يستضيف فيها أطباء وقانونيين ناشطين لمناقشة قضايا الأخطاء الطبية وآلية الحماية. صدق أن احنا لم نشاهد حتى برنامج واحد، أنا طول حياتي طول حياتي لم نشاهد حتى برنامج واحد على التلفزيون يناقش الأخطاء الطبية من خلال نجي المحامي ويجب أن شان مثلا الطبيب وناشط في مجال حقوق الإنسان حتى يناقشوا الأخطاء ويتعلم كيف الوقاية وعدم الوقوع فيها مرة ثانية. كذلك تحقيق من خلال التحقيق المعمق أو الاستقطاعي الكشف عن حالات التقصير في مستشفيات معينة. كذلك تبسيط اللغة القانونية، نقل المحاكمات المتعلقة بقضايا الأخطاء الطبية ونشر أحكامها مع الحفاظ على الخصوصية لتأمين الفائدة من هذه المحاكمة. كذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة، نزل الخلط بين المضاعفات الطبية وبين الخطأ الطبي. تفضل. نعم.
طبعا يا قاضي، الخطأ الطبي أحيانا ليس ناتج عن عملية كما نتحدث أو كما يمكن أن يفهم البعض، أحيانا قد يكون ناتج عن صرف وصفة طبية، أحيانا عن حبة دواء ممكن أن تعطى لمريض يعاني من ضغط أو سكر أو حساسية فتسبب له مضاعفات وينتج عنها حالة وفاة أو حالة إصابة أو إعاقة دائمة وهكذا.
أكيد صحيح، حتى أحيانا عن طريق إبرة تحسس، التضرب من المريض عنده تحسس طبي بحياته بالإضافة إلى أحيانا تشخيص الخطأ، كذلك أحيانا ما يدرى في المختبرات، حتى المختبرات الطبية قد تقوم بعملية البحث لمريض ولكنها تخطئ في هذا التشخيص، مما يؤدي إلى أن الدكتور يكتب له علاج يكون يؤدي إلى مضاعفات ومنها إلى حدوث كوارث.
نعم، إذا القاضي دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة، بعد ذلك نكمل ما تبقى. فاصل سامعينا الكرام في موضوع حقوق النساء اللواتي تعرضن لأخطاء طبية في القانون وكيف يمكن الحصول على تعويضات مناسبة وملائمة، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وما زلنا نتحدث عن حقوق النساء اللواتي تعرضن لأخطاء طبية في القانون لأخطاء طبية يمكن أن يعالجها القانون اليمني، ونرحب مجددا بالقاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك ولكل المستمعين.
قاضي، ما هو دور التشريعات اليمنية مثل قانون حقوق المرضى أو اللوائح المنظمة للمستشفيات في تعزيز ثقافة السلامة الطبية وضمان حقوق المرأة في الحصول على معلومات كاملة وشفافة عن حالتها وعلاجها؟
نعم، للأسف الشديد الواقع التشريعي الحالي لا يوجد في اليمن قانون مستقل ومحدد يس قانون حقوق المرضى، هذا غير موجود عندنا اليمن. لكن المبادئ العامة لحقوق المرضى موجودة في نصوص متفرقة، أهمها أذكرها مثلا قانون تنظيم مزاولة المهن الطبية الذي أشار في المادة 61 إلى وجوب حصول الطبيب على موافقة المريض أو ذويه قبل إجراء العملية أو التدخل أو التدخلات الخطيرة في جسد هذا المريض. النقطة الثانية، اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة الداخلية للمستشفيات التي تنظم آليات العمل وغالبا ما تتضمن بنود تتعلق بسرية المعلومات وواجب العناية. النقطة التي بعدها، دور هذه التشريعات هي التعزيز من خلال واحد مثلا الزام أو الإلزامية بالشفافية، يمكن لهذه القوانين واللوائح أن تلزم الطبيب والمؤسسة الصحية بتقديم معلومات كافية وواضحة للمريض عن حالته الطبية وخيارات العلاج المتاحة، قل له يمكن عليك كذا ونعمل كذا ونعمل كذا وهكذا، كذلك ومخاطر كل خيار وفوائد كل خيار من هذه الخيارات. هنا تتيح للمريض اختيار من خلال الشرعية. كذلك النقطة الثانية، الحصول على الموافقة المستنيرة، أي أنه يكون فاهم لما يوافق عليه، تجعل الموقف المكتوب بعد الشرح الواضح إجراء إلزاميا قبل أي تدخل طبي جوهريا، مما يحمي المرأة من إجراء أي علاج أو عملية دون علمها. فلازم يكون الشرح واضح للمريض، أننا سوف نقوم بعملية كذا وكذا وكذا ويوضح له كل شيء، فلازم سرية المعلومة تؤكد على وجود الحفاظ على سرية المعلومة الطبية للمرأة، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة بين الطبيب وبين المرأة، لبناء الثقة بين الطبيب وبين المريض وهكذا. أربعة، وضع معيار للجودة، تمكن اللوائح الجهات الرقابية مثلا الجهات الرقابية هنا من محاسبة المؤسسة التي لا تلتزم معايير السلامة والصحة الأساسية، كما أنها تمكن الجهات الرقابية من إعطاء التشجيع والجودة لمن يتميز في تقديم هذه الخدمات لأرفع المستويات. التوصية الأساسية هنا هي ضرورة العمل استقر قانون مستقر لحقوق المرضى. هذا ما أرى، أنا أراه أنه يجب على الدولة أن تصدر هذا القانون المستقل لحقوق المرضى. يكرر هذا الحقوق، يكرر هذه الحقوق بشكل واضح وشامل، ويحدد آليات التظلم والتعويض في حال أي انتهاك. هذا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. تفضل.
إذن قاضي، تبقى لنا السؤال الأخير، وهو ما هي التوصيات الختامية؟
نعم، التوصيات التي من شأنها أن توفر حماية من تعرض المرأة لأخطار طبية. الحماية لحماية المرأة مثلا من الأخطار الطبية لا بد من عمل جماعي على عدة مستويات. أولا أنا أذكرها النقطة الأولى على مستوى السياسات والتشريعات من خلال النقاط التالية. أولا، واحد، إصدار قانون مستقل بحقوق المرضى ينص صراحة على حقوق المرضى في المعلومات والموافقة المستنيرة والخصوصية والسرية والحصول على ملفهم الطبي. كذلك تفعيل دور الهيئات التفتيش والنقابة على المستشفيات والعيادات بالإمكان. النقطة الثالثة هي إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأخطاء الطبية. هذه لازم من أجل أن يوعوا الدكاترة القادمين لدراستها وإيجاد حلول اتفاقية لهذه الأخطاء. اثنين، على مستوى المؤسسات التشريع من خلال الآتي: النقطة الأولى، التشديد على تطبيق برامج إدارة المخاطر والجودة داخل كل مستشفى. النقطة الثانية، التدريب المستمر للأطباء والكوادر الطبية. هنا يجب أن يكون التدريب، ويجب أن يكون العلم مفتوح أمامه لتعلم كل ما هو جديد في العالم، لتعلم كل ما أنزل جديد. يقول لك من لم يتقدم يتقادر، يبقى من القديم. ونلاحظ أنه ليس فقط على الجانب التقني بل أيضا على مهارات التواصل وكذلك الأخلاقيات المهنية. كما أنه يجب تبني سياسة الانفتاح والشبابية كذا بكل وضوح مع المرضى وعائلاتهم في حال وقوع خطأ طبي. لا نكون نغطي على الخطأ الطبي أو نغطي على صاحبنا الطبيب وننسى أن هنالك ستكون مضاعفة جهدي في حياة هذا المريض أحيانا. فيجب أن نكون شبابنا نقول حصل خطأ وكذا كذا، إذا استطعنا معالجته إذا ما استطعنا شيء يجب على الأطباء أن يتواصل مع زملائهم من الأطباء في كل أنحاء العالم حتى يوجدوا حلاً لما حصل من خطأ ويعلموا أنه هناك حصل خطأ نحن لا نقبل به، ولكن قدر الله لهذا الخطأ أن يخلع، والعمل كذلك على التعويضات العادلة بشكل مباشر. التغذية الختامية التي أنا أراها، أولاً على مستوى المرأة والمجتمع، ثانياً المرأة معرفية من خلال التوعية بحقوقها الصحية والقانونية وتشجيعها على أن تكون شريكا فعالا في قرارات علاجه. كذلك تشجيع التثقيف الصحي، تشجيع التثقيف الصحي تمكينها من فهم حالتها الصحية الأساسية. التأكد على أهمية الاحتفاظ بوثائقها الطبية والحصول على رأي طبي ثاني عند الشعور بعدم الارتياح. اثنين، على مستوى النظام القضائي، أرى في هذه التوصية تطوير نظام الخبرة الطبية وضمان استقلاليتها وشفافيتها تخصيص دائرة قضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية تستطيع البارد فيها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
إذن القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف برنامج العيادة القانونية، وموضوع الأخطاء الطبية التي ممكن أن تلحق بالمرأة وكيف يمكن أن تحصل على التعويضات المناسبة لهذه الأخطاء ومعالجتها قانونيا. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم يا أخوان المسلمين.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. نستكمل الحديث في هذا الجزء وهو الجزء الثاني عن حقوق النساء اللواتي تعرضن لأخطاء طبية وضمان حصولهن على حقوقهن في القانون اليمني. سامعينا الكرام، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. تحدثنا في الحلقة السابقة وهي الجزء الأول من هذا الموضوع عن حقوق النساء اللواتي تعرضن لأخطاء طبية وفقا للقانون اليمني وآليات إثبات الخطأ والحصول على التعويضات المناسبة وأسباب الوقوع بالخطأ الطبي وأيضا الجهات المعنية بالتحقيق وتولي هذه القضايا. في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن ما تبقى من نقاط مع القاضي محمد عبد القوي الشميري بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان. إذن سامعينا الكرام، قبل الختام نشير إلى أننا تحدثنا عن العقوبات التأديبية والجنائية التي يمكن أن تفرض أو تفرضها القوانين اليمنية، مثل قانون مزاولة المهنة وقانون العقوبات على الأطباء والمؤسسات الصحية في حال ثبوت الخطأ الطبي الجسيم. وتحدثنا عن سبل الطعن أو الاستئناف المتاحة للمرأة في القانون اليمني إذا صدر حكم قضائي غير منصف في دعوى الخطأ الطبي. كما تحدثنا عن دور المجتمع في التوعية بأخطار الأخطاء الطبية والطرق التي يمكن من خلالها تعزيز ثقافة السلامة الطبية في المجتمع ومساهمة المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي القانوني بين النساء حول حقوقهن وكيفية التعامل مع حالة الأخطاء الطبية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. أيضا تحدثنا عن دور التشريعات اليمنية مثل قانون حقوق المرضى أو اللوائح المنظمة للمستشفيات في تعزيز ثقافة السلامة الطبية وضمان حقوق المرأة في الحصول على معلومات كافية وشفافة في أو عن حالتها وعلاجها. وكان لنا أيضا طرح لبعض التوصيات المهمة بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري في هذا الإطار. في الجزء الأول سامعين الكرام نشير إلى أننا سبق وتحدثنا عن القوانين والمواد القانونية المحددة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون تنظيم مزاولة المهن الطبية. هذه المواد التي تضمن حق المرأة في التقاضي ورفع دعاوى التعويض نتيجة تعرضها لأخطاء طبية. ثم تحدثنا عن مفهوم الخطأ الطبي الجسيم والفرق بينه وبين المضاعفات الطبية العادية في إطار المسؤولية المدنية والجنائية والمسؤولية القانونية المدنية والجنائية التي يحددها القانون عن الخطأ الطبي المتسبب في ضرر جسدي أو نفسي للمرأة. أيضا أشرنا إلى الأطراف التي يمكن مقاضاتها في حال وجود الخطأ الطبي، وأيضا الإجراءات القانونية المحددة التي يجب على المرأة اتباعها في القانون اليمني لتقديم الشكوى وفتح بلاغ بخصوص خطأ طبي ما، والجهات القضائية والرقابية المختصة بتلقي هذه البلاغات والشكاوى، وأيضا دور الجهات القضائية في التحقيق الفني والقانوني في شكاوى الأخطاء الطبية من قبل النساء وآلية الاستعانة بالإجراء الطبية أو الخبرة القضائية. ثم تحدثنا عن الأسباب الشائعة للأخطاء الطبية من منظور قانوني مع أو التي تستوجب إثبات عنصر الإهمال أو قلة الكفاءة أو مخالفة الأصول المهنية، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون اليمني. أيضا كان لنا حديث عن إمكانية المرأة في الحصول على تعويض مالي عادل عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الأخطاء الطبية بموجب أحكام القانون المدني اليمني. وعناصر الضرر التي يمكن احتسابها وفقا للقانون الناتج عن الخطأ الطبي. سامعنا الكرام، مما أشرنا إليه في الحلقتين أنه الأخطاء الطبية في مجتمعنا وفي اليمن أصبحت كثيرة، خصوصا في الفترة الأخيرة. من ضمنها ومن أسبابها أيضا أن هناك خريجين يمارسون العمل المهني الطبي مباشرة دون اكتساب خبرة معينة أو تطبيق أحيانا معين، وبالتالي يأتي المريض إلى الطوارئ أحيانا ويصرف له علاج معين دون فحص سريري مسبق ودون معرفة حالته الطبية، ربما إهمال المريض نفسه عن تقديم حالته الطبية أو أهله من تقديم أو شرح حالته الطبية للمريض للطبيب، وربما الطبيب نفسه لا يسأل ويبادر ويسأل ويستفسر عن الأمراض التي ممكن أن يعاني منها هذا المريض قبل تلقيه العلاج علاجا ما، فقد يصرف له علاج وهو يعاني من أمراض مزمنة تتفاقم حالته نتيجة تناوله هذا العلاج، ويتسبب ذلك بكوارث قد لا يحمد عقباها، وبالتالي يدخل الطبيب أو تدخل المستشفى أو المرفأ الطبي بسين وجيم ومن هذا الإطار. إذن سامعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام، وفي الختام لكم التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي من الإخراج عاصم السامعي، ونلقاكم على خير، وكونوا دائما على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية وبرامجها المتنوعة والمفيدة المعنية بحقوق المرأة وحقوق الطفل وبقية الفئات المجتمعية في مجتمعنا اليمني. إلى اللقاء.